في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى الرسالة التي ذكرها أو أرسل بها الإمام الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: أما بعد فإن الدنيا دار ظعن. ظعن يعني سفر، يعني ليست دار مقام، ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة له. فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغني فيها فقرها، لها في كل حين قتيل. مقصده والعلم عند الله أنه قتيل معنوي وليس قتيل حسي، أي تعلق قلبه بحب الدنيا وأصبح ليس له هم إلا أن يحصل منها كما حصل منها قبله. تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتف، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. كلمة يحتمي قليلا أي يمتنع عن متاعها، ووصف القليل هنا جاء للدنيا باعتبار الآخرة. لذلك من جملة الأخطاء اللي بنقع فيها إن الواحد فينا بدأ ينظر للدنيا على أنها طويلة، بداية من أبينا آدم إلى قيام الساعة. لا، ده نظرة خطأ. نظرتك للدنيا بعمرك أنت، كم تعمر فيها؟ وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. يبقى أنا أتكلم في دنيا وأتكلم في البقاء في الدنيا على مدار عمري أنا، أما أننا أقول ده الدنيا طويلة وما شاء الله من لدن آدم إلى كذا، لا. ما الذي يخصك في هذا؟ إذا مات الإنسان قامت قيامته. يقول: ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. نعم، يصبر على شدة الدواء أي على مرارة الدواء وعلى الألم الذي يعتريه من الدواء. طب لما كل هذا؟ مخافة طول البلاء، يعني بيجي الواحد مثلا شوية مغص شوية برد، خد الدواء. يا عم ده كريه، ده مؤلم كده ولا تنك تعبان؟ يقولك لا لا كده، اه كده. دي النظرة الصحيحة. يقول: فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الخيالة التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وختلت بأمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى المعاد، فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليها سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أصر ما تكون فيها، احذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، آمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد. فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائمة ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن ولا نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مالكه، فزواها عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله حين شد الحجر على بطنه. معنى الكلام ده يا أخوانا اكتب يا أخي الفاضل. روى الترمذي بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد. خد يا محمد خد، ما أنت لو بتاع علم كنت تعلم معه. من حديث محمود بن لبيد، محمود ابن لبيد، محمود ابن لبيد صحابي، قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مد شرب ماء ومده في وجهي. ده اللي هو فكر محمود ابن لبيد. أنا قرأت عن محمود بن ربيع، أنت وشأنك لا أدري، أنا أتكلم عما أدري فقط. محمود بن لبيد ماشي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا دي غير دي غير الحديث، الحديث جاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن، يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. معنى الحديث إيه يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لنا مثلا إن أمور الدنيا تزال عنك ولا تتمكن منها هذا يحزنك نظرا لقصر عقلك. يعني بالضبط إيه؟ بيع قدامه فيها مثلا 3-4 آلاف جنيه راحت يحزن؟ لا، طالما أنك سلكت المسالك الشرعية دون مخالفة وسعيت وأخذت بالأسباب اعلم أن المنع هو الخير. أما إن فرطت وقصت دي قضية تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب هذا المعنى لنا فقال إن الله عز وجل يحمي، معناها يمنع، يمنع عبده المؤمن الدنيا أي متاعه. انظر وهو يحبه، يعني منعه وهو يحب. يبقى لما رحت تقدم على شغل وانت كبير مهندسين ويقول لك مرفوض ليه؟ لحيتك طويل. ما تزعلش، من محبة الله عز وجل لك حال بينك وبين هذا، تزعلش ولا تتأثر. طيب، يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. انظر بقى لضرب المثل، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. ربنا عز وجل قدر عندك مريض في البيت، الدكاتره اقول لك اسمع، شوف بقى احنا بنرسرسه، اياك ان يدخل في جوفه شيء من السكريات. انت قاعد جنبه حارس، هو عمال يقول لك عشان خاطر طب حته بسبوسه واحده، طب حته الجاتوه، طب نص معلقه شاي. انت بتحبه، قلبك بيتقطع عليه ومع ذلك تمنعه. طب لو اعطيته بتكره. كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه، هكذا ولله عز وجل المثل الاعلى. يبقى اذا مساله ان احنا بقى نسعى على دنيا بالاسباب المشروعه الكونيه ثم يحال بيننا وبينها ما لا يحزنك ولا يقلقك ولا يزعجك، ولكن خد بالك وانتبه، لابد ان تكون سلكت المسالك الشرعيه، فامشوا في مناكبها، امشوا. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال واجملوا في الطلب. اما انك تنام وتقول لا انا مش عاوز هذا، ربنا بيحش عني، لا، ده شغل الكسالى، شغل المتواكلين ليس المتوكلين. ايضا رسالة الحسن البصري على فرض ثبوتها إلى عمر بن عبد العزيز تدل دلالة واضحة على أن عطايا الدنيا للعبد ليس الدليل على رضا الله عز وجل عنه. ودي لازم تفهم كويس. طب وإن كانت مفهومة لابد أن تؤثر في السلوك. عطايا الدنيا من الله للعبد ليس الدليل على أن الله راض عن العبد، لا، الدليل الأكيد والأوكد والوحيد والأوحد على أن الله راض عن العبد ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بس أما موضوع متاع الدنيا يأتيك يأتيك يأتيك، لا. لذلك يا أخوانا دل النص الشرعي القاطع على أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الاثنين. أيضا الله عز وجل ضرب لنا مثلا للدنيا وإعطائها للغير بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأذكر من هذا حديثين اثنين، أما عن الأول فهو عند البخاري، وحاصله أن عمر بن الخطاب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ذهب إلى المسجد واستأذن حتى أذن له، ثم صعد على المشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر فيها نساءه، فلما دخل لم يجد إلا جلد معلق وحصير النبي صلى الله عليه وقد أثر في جنبه، فبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: كسرى وقيصر يتنعمون وأنت خير خلق الله، قد أثر الحصير في جنبك. قال: يا عمر، هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي غزوة الأحزاب لما اشتد الأمر على الصحابة رضوان الله عليه ومن شدة الجوع، كان دايما البدوي عشت فيها شيء من الصعوبة والشرف، فكان يعمل ايه حتى لا ينحني ظهره من ايه من قلة الطعام. ما هو ما فيش أكل، ما فيش معدة، يبدأ الظهر ينحني يتقوس. فكان الأعرابي من حرصه على استقامة الظهري يأتي بالحجر ويشده على بطنه، يعني يجيب حتة حجر ويقوم رابطه، ما الظهر من التنش يتني ازاي بقى. ففي غزوة الأحزاب كشف الصحابة عن حجر على بطنه، فكشف النبي عن حجرين صلى الله عليه وسلم. ولنا ما ثبت عند الترمذي من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعديل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. عارف بالضبط زي ايه؟ انت عندك هدية عظيمة تعطيها للعظيم تتناسب معاه. طيب عندك شيء حقير مهمل لا وزن له ولا قيمة، أعزك الله الجماعة بتوع القمامة، قل له خد ديات معاك. لما لا وزن له ولا قيمة؟ كذلك لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرة منها شربة ماء. الشاهد يا أخوانا الله يبارك فيكم، إذا ذهبت لا تحزن وإذا أقبلت لا تفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد قل أن يقدم دنيا على آخرة. طيب يقول: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ من تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع. وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في طلبها، ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها بحسب حرصه عليها وشدة اجتهاده في طلبها. وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق، فإن في حب معشوقه وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه ولا يفي له ويهجره ويصل عدوه، فهو مع معشوقه في أنكد عيش يختار الموت دونه، فمعشوقه قليل الوفاء، كثير الجفاء، كثير الشركاء، سريع الاستحالة، عظيم الخيانة، كثير التلون، لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله، مع أنه لا صبر له عنه ولا يجد عنه سبيلا إلى سلوى تريحه ولا وصال يدم له. فلو لم يكن لهذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لكفى به، فكيف إذا حيل بينه وبين لذاته كلها وصار معذبا بنفس ما كان ملتذا به على قدر لذته به التي شغلته في طلب زاده، شغلته عن سعيه في طلب زاده ومصالح معاده. اكتب عندك كده، ولو ورقة بيضة تبقى افضل، مقارنة بين الدنيا والآخرة عناوين فقط. اكتب كده الدنيا جنبها الآخرة. اول حاجة الدنيا فانية والآخرة باقية. الأمر الثاني، الدنيا تشتت هم الإنسان وتفرق شمله، والآخرة على العكس تشتت ذهن الإنسان وتفرق شمله. شمله، انت قاعد في حتة ومرتك في حتة وعينك في حتة، بتعملوا ايه؟ بنجيب اكل عيشنا. تفريق الشمل ماذا تريد يعني اسوأ من ذلك. الامر الثالث، الدنيا حقيرة قليلة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الانسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. الوصف الثالث، الرابع ولا الثالث؟ الرابع، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم، مظبوط؟ ولذائذ الآخرة لا يشاركك فيها إلا الصالحون، إلا الصالحون. الأمر الخامس، لذائذ الدنيا ونعيمها إن حصلت منها شيئا من حلال أنقص من درجتك عند الله. لذائذ الدنيا ونعيمها إن حصلت منها شيئا من حلال أنقص من درجتك عند الله. الأمر السادس وهو الأخير، والآخرة على العكس، ما فيش بقى فيها، كلها نعيم. أيوة شيخ، نعم تفضل. ما هو شرح الجزئية دي بالذات نص ساعة بالضبط، وإلا الأدلة الشرعية تدل على ذلك، فاصبر لحتى يسر ربنا ونعمله. الأمر السادس، لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقذر وحسرة، أما الآخرة على العكس. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب، شوف بقى على ما بنيت البيت اللي انت فيه او بنيت الشقة وجبت العربية، بعت ذهب الولي واخد بقى تبكت وتعنت فيك عشان جبت حتى عربية. طب وانت بتركب لوست البيئة، هو ده مش متاع الدنيا؟ مسبوقة بألم وتعب وملحوقة بأذى وقذر وحسرة. راح منت العربية شاطر مشطر قبل خدها، عدت في حسرة، اما الاخرة عكس كل هذا. واضحة يا اخوانا ديت؟ ده الكيس الفطن صاحب العقل اللبيب يعي هذا الكلام، ولابد أن يؤثر على سلوكه. طيب، يقول وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب، في باب ذكر علاج مرض القلب بحب الدنيا إن شاء الله تعالى. إذ المقصود، يعني الإمام القيد ذكر هذا الكلام كله، المقصود إيه؟ بيان أن من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله تعالى ولا لكونه معينا على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. ودي قاعدة مهمة جدا احفظها. يبقى واحد أحب شيئا سوى الله، لم يحبه لله ولم يحبه لأجل الله، أو لم يحبه لأنه أعانه وطاعة الله، سيعذب بهذا المحبوب في الدنيا وفي الآخر وقبل يوم القيامة. هذا واقع ومن أوضح الدنيا. يقول: فإذا كان يوم المعاد ولي الحكم العدل ولي الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما وإما معذبا. ولهذا يمثل لصاحب المال ما له شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه، يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، ويصفح له صفائح من نار يكوى بها جبين وجنب وظهر. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله تعالى جمع الله بينهما في النار وعذب كل منهما بصاحبه. قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين تودوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى. ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخلق: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآية هذه من سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الآية هذه لها سبب نزول، وكما هو معلوم عند علماء الشريعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وربنا تبارك وتعالى لم يسم الشخص الذي أنزلت فيه حتى يكون الكلام على كل من سلك مسلكه. روى الإمام الطبري بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال، تكتبها ولا تسمعها كفاية؟ ها طيب حاضر. هي في تفسير الطبري موجودة في رسالة الشيخ مقبل اللي هي الصحيح المسند من أسباب النزول، وتقرأها أيضا في تفسير ابن كثير، لأن ابن كثير اختصارا للإمام الطبري رحمة الله على إمتنا. قال عبد الله بن عباس: كان عقبة بن أبي معيط رجلا حليما وقورا لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له نديما في الجاهلية، أي صديقا له، فسافر نديمه سفرا بعيدا ثم رجع. فلما رجع إلى مكة سأل زوجه عن أحداث مكة لما كان مسافرا، فقال لها: ما فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: أشد ما كان، يعني ما زال على دعوته أنه يقول أنه نبي، أشد ما كان. فقال لها: وما فعل نديمي عقبة بن أبي معيط؟ قالت امرأته: صبأ، ده أسلم. وفعلا كديت إشاعة طلعت على عقبة بن أبي معيط لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال له نفسي لن أدخل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فشهد عقبة يعني تجرية للأمور، فشاع الخبر في مكة أن عقبة أسلم وصبأ. فلما أخبرته زوجه بأن صديقه عقبة صبأ بات بشر ليلة. شوف مدى الحقد في القلب والغل، صديقه أسلم مات بشر ليلة. وفي اليوم الثاني علم عقبة بمقدم صديقه فذهب ليسلم عليه، فلما دخل سلم عليه فلم يرد عليه، فقال له عقبة: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: كيف أرد عليك وقد صبوت؟ قال: أو فعلتها قريش؟ يعني الإشاعة وصلتك؟ ما يرضيك أن أفعله حتى تعلم أنني ما زلت على العهد. قال: ليرضيني؟ قال له: إيه؟ قال: تقابل محمدا في شوارع مكة وتبصق في وجهه وتشتمه بأقبح ما تعلم من شتم. فقال له عقبة: أو غير ذلك؟ قال له لا كفاية كده. قال له ماشي. فخرج الخبيث الهالك وفعل ما قاله صديقه. فلما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مسح النبي صلى الله عليه وسلم البساق عن وجهه. عارفين يا اخواننا دي فيها دلالة، لو أن الله عز وجل قدر عليه وأذيت في الله فما تقولش أنا مين وأنا إزاي وأنا مش بتاع الكلام ده، مش بتاع بهدلة يا أخي. لنا الأسوة في خير خلق الله، أذي في الله. فإذا انتقص منك منتقص أو وصفك بوصف أنت منه بريء فإياك أن تتألم وتترك ما أنت عليه حتى لا يصفك المتهوكون، إياك رزمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح البصاق، قال له يا عقب إن رأيتك خارجا عن جبال مكة ضربت عنقك بالسيف صبرا. بس عارف القصة دي دلالتها إيه؟ الثقة بالله مهما وصلت إلى مرحلة الضعف. ده هو ما فعل النبي غير ذلك، ولكن عنده ثقة بموعود الله. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، وانتهى الأمر على ذلك. كان ده في مكة، جه يوم بدر واخد بالك، جاء النفير إلى مكة انهضوا محمدا تعرض لعيركم سيأخذه فصلما، خرجوا كلهم. جه عقبة يخرج، مرته قالت له يا عقبة ألم تسمع ما توعدك به محمد وهو لا يكذب؟ أم آية تاني واخد بالك، أنا فهم مش خارج. اجتمع عليه كبراء قريش، ما لك يا عقبة؟ قال لهم لا ده توعدني محمد وهو لا يكذب. قالوا أنت كبير القوم وإن جلست سيجلس معك العامة. قال لهم لا ده توعدني. فواحد قال له يا عقبة لك جمل أحمر لا يدرك فخذه معك، فإن كانت علينا فاركب جملك والحق به وارجع إلى مكة، وإن كانت لنا فأنت معنا. قال لهم والأشرتم بالرأي، ركب الجمل وخرج واخد بالك. ده بس أنا بستفسر في القصة عشان نعرف إيه عقبة تنو يتنعم بالدنيا قد إيه. الكلام ده افترض يا راجل حدث الواقع مثلا يعني في السنة الرابعة من البعث اللي هي بداية الجهر، يبقى 4 من 13 يبقى كام؟ 9 سنين واثنين في المدينة 11 سنة. تنعم عقبة وبدأ يمرح في الدنيا 11 سنة، وبعد 11 شوف اللي حصل له ايه. يبقى لا تتعجل، دع المبتدعة يمرحون في الدنيا ويصولون ويجلون، ولكن العبرة بالنهاية، لا تنخدع ولا تتأثر. فلما وصل إلى ساحة المعركة كما تعلمون أنزل الله عز وجل مطرا فكان طلا على الصحابة وكان وحلا على المشركين. فلما قامت المعركة وأنزل الله نصره أراد عقبة أن يفر وحل به جمله، وقع في الأسر، جهم في الأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه، فقال له علام يا أبا القاسم من بين الأسرة، وش معنى؟ قال بما بسقت في وجهي، تنسوا لي بما بسقت في وجهي. فأنزل الله عز وجل قوله ويوم يعض الظالم اللي هو مين؟ عقبة، على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، اللي هو نديمه. وقع في بعض الروايات ان هو ايه اميه بن خلف. لقد اضلني عن الذكر، انتبه، بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. هنا قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشباههم، انتبه. فالزوج يطلق على البعل ويطلق على النظير أو الشبيه. واحد يقول لك احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، طب رجل إيه كان محترم ومراته مش محترمة، طب يروح معاها ليه؟ لا مش كده، افهم النص كويس. وأزواجهم أي وأشباههم، أي في الكفر والظلم والضلال. وقال عمر بن الخطاب أزواجهم أشباههم ونظائرهم. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت فقرن كل شكل إلى شكله وجعل معه قرينا وزوجا. البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود الإمام ابن القيم بيعيد تاني أن من أحب شيئا سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق القلب به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته أضعف أضعاف ما في حصوله من اللذة. لذلك لو أنت حبيت نضع ضابط في المسألة دي ممكن يضيع مالك تحسن، وده شيء طبعي في الجبلة، واخد بالك، ولكن يصل بك الحزن، ربنا يعافيكم، يخش العيال مركزة واللي يجي يكلمه والعيال يشخط فيه، لا أو إن وصلت لديت يبقى القلب أصلا متعلق، يبقى اللي حصل لك ده عذاب بما أحببته سوى الله. لكن ممكن الواحد يتألم خسارة كبيرة، يتألم شوية، ولكن لسان حاله ولسان مقاله قدر الله ما شاء فعل لعل هذا فيه الخير إن إيه إن كان حق. أما تأثر بقى عشان كده بنسمع ولو فلان إيه حصل كده، ده البورصة وقعت شالوه من قدام وهو بيشتغل في البورصة، ده دعوه على المركزة الجهاز التنفس الصناعي ومات. لما القلب تغلغل بها، تغلغل. ومن أجل هذا كن حريصا وفطا واعرف من أي الأنواع أنت. يقول: وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه، فذكره جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكرا له وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه فقد أحبه وقربه، فاللعنة لا تنال ذلك بوجه وهي نائلة كل ما عدا. الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه. يعني ودي بقى بتبقى مؤلم أو على النفس، يعني واحد اعتمد على واحد لشيء معين جات له المصيبة منه، دي أخطر شيء، شديد الألم على الشخص. لذلك لو أنت تتأمل قوله تعالى في يهود بني النضير، قال تعالى: فأتاهم العذاب، مش برضو؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. انت عارف يعني بالضبط كده اوضح لك قوي. قامت حرب وجبنا للجيش، شوف كل ما خطر على باله من الاسلحه، مش هيعمل حاجه، ده مش هيتك على الزناد ولا يتك على الزر، ده هيشور هنا تقوم الصاروخ النووي طالع، يشور هنا تقوم القنبله الهيدروجينيه طالع، يشور بس. اظن ما فيش اسهل من كده بقى، وقعد في غرفه مكيفه. عارف بقى الخذلان، الخذلان بيجيله منين؟ من ضعف وخور في القلب، ما استطاع ان يرفع يده ليشير. يبقى اعتمد على شيء اتاه الذل والخذلان مما اعتمد عليه، وهذا أشد أنواع العذاب على النفس البشري. ده بيجي من بقى لمن أحب الدنيا وأحب سوى الله عز وجل ولم يكن له نصيرا مع الله سبحانه وتعالى. يقول: إن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. لذلك تجد المبتدعة لما داهنوا الناس ذمهم الناس، واخد بالك؟ يعني هو جعل الدين مطية ليحمده الناس، فالناس انخدعوا الأول، كل واحد بدأ يمني نفسه، هيجي لي 100 ألف، هيجي لي 200 ألف، قدم سألته من الشغل خلاص، أنا ما هي الأرقام كثيرة اللي اتسرقت كما قالت الإعلام، فبدأ كل واحد يمني نفسه وبدأ ينخدع لكلام هؤلاء وهؤلاء. فلما انكشفت الحقيقة أتاهم القدح من حيث أرادوا المدح. واضحة يا مشايخ؟ طيب. يقول: وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال تعالى اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، واتخذوا فلا ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لذلك من القصص العجيبة اللي تذكر واذكروها ما قصه الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، شقيق الشيخ أحمد شاكر آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، ولم يخلف مصر غيره بعده. الشيخ محمود شاكر بيحكي بيقول كان خطيب الملك فاروق، الشيخ محمود شاكر راح يصلي الجمعة، فخطيب الملك فاروق الملك حضر بيخطب عشان يصلي الجمعة والخطيب بيخطب، فكان يومينها الملك فاروق بقى كرم طه حسين وعمل فيلم ما ينعملش، عميد الأدب العربي الذي فعل في الإسلام أكثر ما يفعله اليهود والنصارى. فالخطيب بقى عاوز يجامل الملك وعاوز يعرف الناس ان الملك هو الملك وما فيش ما عملش بعد كده. فقال ايه، ولكن بقى دايما كده يا اخوانا اللي ما عندوش اخلاص ممكن ينفرط العقد من لسانه ويتكلم بالكفر وهو لا يشعر، ما عندوش اخلاص، هو يبغي الدنيا. زي ما دخل مرة واحد من الشعراء، قبل ما اقول حكاية محمود شاكر مع الامام ده، دخل واحد من الشعراء على الحاكم بامر الله، الشاعر عاوز فلوس، فسمع لكل ما قاله الشعراء في الحاكم بامر الله، فاراد ان يأتي بقول بلغة المصطبة من الاخر، فقال له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. هو عاوز يرشده وخلاص، ايه اللي قاله مش فرق. كذلك الامام يريد ان يتملق الى الملك، والدنيا بقى الجدع ما تتكلم، والملك كرم طه حسين وشيعه بره وجابه من بره دخله جوه شغلانه كده. فقال الخطيب وهو بيخطب ثناء على الملك ما عبس وما تولى لما جاءه الاعمى، واخد بالك؟ فبعد ما صلى الجمعه، طبعا الشيخ محمود شاكر ما صلاش، وقف وسط المسجد وقال أيها الناس أعيدوا صلاتكم ظهرا فقد كفر الإمام، على الملأ والصلاة بطل. وقام رايح دخل على الملك استأذنه قال له صلاتك بطل، عيد الصلاة يعني ليه؟ قال له الإمام كفر، انتقاص بحق نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الشيخ محمد شاكر بيقول إيه، وطالت بنا الحياة وبالرجل بعد ما كان خطيب الملك، الملك مشي بقى روح على البلد، واخد بالك، روح يقعد في بلدهم شوي معايا يا أخوانا. الراجل ده شغال ايه؟ يحرس الشباشب بر. وهذه بركه يا مشايخ، الاخلاص. عشان كده انا اقول دائما وابدا واحفظوها عني نقلا عن الاكابر من اهل العلم، من لبس لباس الدين للدنيا سيفضح في الدنيا قبل الاخره. من لبس عباءة الدين، سمها ثياب سمها لباس عباءة مش فرقه، واخد بالك، لاجل الدنيا سيفضح في الدنيا قبل الاخره. والأيام بيننا، ومن تاب تاب الله عليه، والعود أحمد، ولأن نكون أذنابا في الحق خيرا من أن نكون رؤوسا في الباطل. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي تخسير. وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فإن المشرك يرجو بشركه النصر النصر طارة والحمد والثناء طارة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه بمقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم، والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه وتعالى، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله تعالى والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. الوقت انتهى؟ طيب حاضر، أقف عند الوجه الثامن ولا نتعدل، وكما ذكرت لكم إخواني واعذروني في كثرة الكلام، روح الصفحتين اللي خدناهم ذكرهم مع ما كتبناه من بعض الملحوظات، إن شاء الله سيأتي من ورائه خير كثير، والله عز وجل أعلم.